في مواعظ الصحابة البركة والنفع والخير وبعض الفوائد التي يمكن أن نستنبطها من كلامهم. كلام الصحابة فيه بركة عظيمة جدا، فكلامهم قليل غزير المعنى، مواعظهم جميلة وكلامهم عذب الرقراق، وما فيها من دروس وعبر وحكم ودرر.
من مواعظ الصحابة مع المحاضر عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكلامنا بارك الله فيكم موصول في برنامجكم من مواعظ الصحابة رضوان الله عليهم، ونتكلم عن أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. أحبتي الكرام، لابد أن نتوقف مع قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما قال: ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. طيب لو نحن عظمنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكنا في خير وهداية وفلاح. والصحابة الكرام رضوان الله عليهم كانوا يوقرون ويعظمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه أن يبيت 3 ليال إلا وصيته مكتوبة عند رأسه؟ يقول ابن عمر: ما بت ليلة إلا ووصيتي مكتوبة عند رأسي. شوف حرص ابن عمر على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عمر بارك الله فيكم سمع مرة النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، يعني المرأة إذا بغت تروح المسجد لا تمنعوها. فابن عمر جالس مع أولاده يقول لهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام، واحد من عياله قال: كيف الحرمة تروح المسجد؟ بمنعها. فغضب عليه ابن عمر غضب عظيم ويقول له: أقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ لذلك علينا أن نحرص على تطبيق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك الموفق سواء كانت السنة تتعلق بأمر واجب أو أمر مستحب يحرص على التطبيق. يعني أحد العلماء يقول كلمة جميلة جدا: كنت في مسجد من المساجد وجاء وقت صلاة الجنازة، وفي ريال طلع من المسجد وقت صلاة الجنازة، مسكته قبل لا يطلع، قلت: ليش تترك صلاة الجنازة؟ قال: لأنها سنة. قلت: طيب يا فلان، أتقبل إذا مت أنت إن الناس تترك صلاة الجنازة عليك وتقول هذه سنة؟ قال: جزاك الله خير، لن أترك بإذن الله صلاة الجنازة بعد اليوم. لذلك علينا أن نحرص على تطبيق السنة. يعني بعض الناس مثلا تقول له: يا فلان كل باليمين. يقول: طيب ليش أكل باليمين؟ هذه السنة. يا فلان خذ باليمين وأعطي باليمين، لا تأكل بالشمال ولا تأخذ بالشمال ولا تعطي بالشمال. طيب ليش؟ هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لنحرص على توقيرها ولنحرص على تعظيم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك الخير العظيم. ثم ابن مسعود يقول: وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور، يعني يتوضأ وضوء صحيح ويتوضأ وضوء طيب على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وللأسف الشديد أحبتي الكرام عندنا في موضوع الوضوء طرفين، الطرفين على خطأ. الطرف الأول واحد يستعجل في موضوع الوضوء، فتجد بعض أعضاء الوضوء غير مغسولة، يعني مثلا تجد العقب وجهة الكعب من القدم لم توصل، وتجد المرفق اللي يسمونه بعض الناس الكوع، والصواب هو المرفق الذي يكون في الذراع تحته كله غير مغسول. طيب يا فلان ليش تفعل مثل هذا الأمر؟ قال كنت مستعجل. النبي عليه الصلاة والسلام رأى بعض الصحابة وأقدامهم وأعقابهم ما أصابها الماء، فقال صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. فلذلك لابد أن تنتبه. طيب عندنا طرف آخر أيضا مذموم، بعض الناس عنده وسواس في موضوع الوضوء، يتوضى في نصف ساعة ويتوضى يمكن ب يعني 10 لتر من الماء. طيب هذا خطأ وهذا خلاف السنة. الإنسان إذا أراد أن يتوضأ يتوضأ كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكثرة استهلاكك للماء عند الوضوء هذا ليس من علامات الخير وليس من علامات أن فعلك صواب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. لذلك الإنسان يتوضأ كما أمر الله، لكن ما يوسوس ويتم يتوضأ ساعة. بعضهم يدخل إلى الوضوء بعد أذان المغرب ويطلع بارك الله فيكم بعد صلاة العشاء، يقولك أنا ما كان وضوئي صحيح. منو قال لك ما كان وضوءك صحيح؟ هذا وسواس، تلاعب الشيطان بك في مثل هذه المسألة. لذلك علاج هذا الوسواس أنك ما تلتفت إلى كيد الشيطان وتتجاهل كيد الشيطان تماما وما تدقق بهذه الطريقة. لذلك هذا من إحسان الطهور. أيضا بارك الله فيكم تغسل الأعضاء غسل جيد، خاصة في أوقات البرد. يعني أحيانا بعض الناس بسبب البرد أو أحيانا حرارة الماء في شدة الحر في الصيف ما يغسل أعضاء الوضوء بطريقة صحيحة. لابد ننتبه ونتقي الله عز وجل في وضوءنا. والماء إذا توضأت به مع هذه القطرات النازلة منك تنزل سيئاتك، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا بارك الله فيكم يقول ابن مسعود: ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمساجد. والله هذه خصلة طيبة يمدح عليها الرجل، إن يكون قلبه معلق بالصلاة. وأحيانا نشوف والله بعض شبابنا اللهم بارك شاب في مقتبل العمر ما يترك صلاة الجماعة في المسجد، حر برد صيف شتاء الولد هذا محافظ على صلاة الجماعة في المسجد. نعمة التربية اللهم بارك، وهنيئا له الأجر إن شاء الله تعالى. فلذلك من علامات الخير ومن علامات البركة والتوفيق أدائك للصلاة جماعة في المسجد. ثم تأملوا في سعة رحمة الله عز وجل: إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة. يعني لو الإنسان حسب عدد الخطوات التي يخطوها إلى المسجد، أحيانا تكون الخطوات تقريبا 700 خطوة أو 1000 خطوة، لك بكل خطوة حسنة وتمحى عنك سيئة والله يرفع لك بها درجة، والله إن هذا لفضل عظيم من ربنا سبحانه وتعالى. طيب هذه كم خطوة في الصلاة الوحدة؟ 1000 خطوة. الخمس صلوات هي 5000 خطوة. طيب نفترض في السنة كم؟ في العمر كله كم؟ هذه أجور عظيمة تنالها بأي سر الطرق بإذن الله عز وجل. لو قيل للإنسان لك بكل خطوة تخطوها إلى المسجد درهم أو 10 دراهم أو 100 درهم، تجد الإنسان ما يفرط في هذه الصلاة أبدا، لأنه بيفكر على مدى سنة، على مدى 10 سنوات، على مدى 20 سنة كم بيجمع من الدراهم. فما بالكم بشيء هو أفضل من الدنيا وما فيها الحسنات. فلذلك علينا أن نحرص على أداء الصلاة جماعة في المسجد. وانظروا إلى عظيم فضل الله عز وجل، هذا الفضل العظيم ممن؟ من الغني سبحانه وتعالى، من ملك الملوك جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، شرع لنا هذه الأمور حتى يعطينا الأجر ويعطينا الحسنات. بعض الناس يقول لك: طيب أنا عندي ذنوب كثيرة وعندي سيئات وايد مرت علي في أيام من حياتي، كيف أفعل الأعمال التي تكون سبب بإذن الله عز وجل لتكفير هذه الزلات والسيئات؟ أداء الصلاة جماعة في المسجد، ترى مر معنا: لك بكلك إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة. هذا والله فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. هذا اللي يبغي الأجر واللي يبغي الحسنات واظب على صلاة الجماعة في المسجد. ومن اللقاءات التي مرت علي أن رجل كبير في العمر وصحته طيبة، سألوه ما هي أمنيتك فيما تبقى من عمرك؟ قال إن الله عز وجل يعطيني الصحة التي بها بإذن الله عز وجل أقدر أمشي للمسجد. شوف الإنسان كيف يفكر، هذا هو التفكير الطيب وهذا هو التفكير الحسن. ثم أيضا بارك الله فيكم، ينبغي علينا أن نعود أولادنا على أهمية المحافظة على الصلاة جماعة في المسجد. ترى هذا من أسباب صلاحهم وتقواهم. ومن الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في طاعة الله. كيف ينشأ في طاعة الله؟ أن يؤدي الصلاة جماعة في المسجد. وبعض الشباب اللهم بارك صغار، بعضهم على 9 سنوات وعشر سنوات و11 و12 سنة، أبوه يمكن مسافر، هذا الولد حصل تربية طيبة من أب طيب وأم طيبة، ما شاء الله تبارك الله يواظب على الصلاة جماعة في المسجد، رايح المسجد وراجع من المسجد. كم في هذا من خير وكم في هذا من أجر، هذا من أعظم أسباب صلاحهم وتقواهم. فلذلك لنحرص على أن نغرس في أولادنا حب هذه العبادة العظيمة. كذلك بارك الله فيكم، من الأمور المهمة جدا التي تتعلق بموضوع الصلاة ما ذكره ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. من علامات ضعف الإيمان والعياذ بالله عدم المبالاة بموضوع الصلاة في المسجد. يعني بعض الناس مفارقة معه، صلى في المسجد أو بعضهم حتى صلى أو ما صلى، المسألة مفارقة معاه أبدا، هذا من علامات ضعف الإيمان، بل أحيانا تكون من علامات النفاق والعياذ بالله. لذلك على الإنسان أن يتقي رب العالمين. لذلك على الإنسان أن يحزم مع نفسه، يعني سمعت النداء بالصلاة احزم مع النفس. وطبيعة النفس البشرية أحبة الكرام، لو تراخى الإنسان معها النفس تتعود على التراخي. ترى هذا الأمر ينفع حتى النساء في البيوت، لو الوحدة قالت توا مأذن وأخرت 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 الصلاة، ما بتشوف نفسها مثلا بالنسبة لصلاة المغرب إلا وقد أذن العشاء. أما إذا حزم الإنسان مع نفسه وما تساهل، بر ذمته عند الله عز وجل وأدى الصلاة في وقتها. جاء عن بعض السلف أنه كان صائغا، يعني يعمل في صياغة الذهب، كان عنده مطرقة إذا رفعها وسمع النداء بالصلاة ما ينزلها، يتركها مباشرة، يعني يضعها على الأرض وما يكمل بس الضربة هذه المتعلقة بعمله. ليش؟ لأن النفس البشرية إن عودتها على التساهل تساهلت، وإن حزمت معها انقادت لك بإذن الله عز وجل، وصارت الطاعة سهلة وميسرة عليك بإذن الله عز وجل. أيضا بارك الله فيكم، لا تقول توم أذن، لأن سبحان الله من الأوقات اللي تمر بشكل سريع جدا الوقت بين الأذان والإقامة، بادر مباشرة توضأ وروح المسجد. طيب وصلت قبل الإقامة، لا تجلس في السيارة تجلب تليفونك، اترك هذا الأمر، خذ لك بارك الله فيك راحة عن هذه الأجهزة وهذه التطبيقات والمواقع، والجأ إلى الله سبحانه وتعالى وأقبل على عبادة الله عز وجل، ذهنك صافي ونفسك طيبة وانت داعي الله سبحانه وتعالى ومقبل على عبادة الله عز وجل. والله إن هذا خير عظيم وباب من أبواب اللذة والراحة والسكينة في هذه الدنيا. وهذا الأمر يعرفون أهل الصلاة واللي قلوبهم متعلقة بالمساجد، يعرفون معرفة عظيمة جدا. ولا أحبة الكرام، ليش أدركنا مجموعة من الشواب كان عنده مفتاح المسجد، يفتح المسجد أول واحد وهو الذي يغلق باب المسجد، يعرفون قدر الصلاة ويعرفون أهمية ملازمة بيوت الله سبحانه وتعالى. أيضا بارك الله فيكم، إذا كان ترك الصلاة بهذه الدرجة من الخطورة، ترك الصلاة جماعة في المسجد أو ترك الصلاة بالكلية والعياذ بالله، لابد على المرأة العاقلة أن تعين زوجها على أداء الصلاة. والله بعض الأخوات اللهم بارك كانت سبب في أن زوجها يحافظ على الصلاة، يمكن تعبت في البداية لكن تقول بعدين ما شاء الله تبارك الله حافظ على أداء الصلاة وصار ما يترك صلاة الجماعة في المسجد. لك الأجر، لك الأجر بإذن الله عز وجل، وهذا العمل إن شاء الله يكون في ميزان حسناتك يوم القيامة. بعض الأمهات ما شاء الله تبارك الله تحث عيالها على أداء الصلاة، ما تسكت عن هذا الموضوع، والعيال يعرفون يعني إذا أخروا موضوع أداء الصلاة حسابهم عسير عند الأم وعند الأب، فأعانوا أولادهم على طاعة الله عز وجل. كذلك بعض الآباء حريص أنه يربط عياله بموضوع أداء الصلاة، تشوفه يوم جاي المسيد حتى صلاة الفجر عياله معاه، والله إن هذا خير وباب عظيم جدا من أبواب وأسباب صلاح الأولاد والذرية. كذلك الزوج، المرجو منه أن يعين زوجته على أداء الصلاة. يما فلان الآن وقت أذان الفجر، يلا قوم يصلي وأنا بروح المسيد، يشجعه ويعينه ويتعاون معاها على مرضات الله. ترى حبتي الكرام، من أعظم أسباب السعادة الزوجية أن يتعاون الرجل مع زوجته على تقوى الله عز وجل، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما الزوج إذا كان يشجع زوجته على تأخير الصلاة، عقب بنصلي، طيب كيف عقب بنصلي بارك الله فيك، بيطلع الوقت، ما يجوز مثل هذا الأمر. وأيضا الزوج يوم تقول لزوجها عقب صل، لاحقين على الصلاة، طيب كيف لاحقين على الصلاة والشمس بتطلع بعد شوي وصلاة الفجر بارك الله فيكم. لذلك علينا أن ننتبه لموضوع أداء الصلاة وأن نحافظ عليها، سواء كنا في البر أو في البحر أو في الجو. يعني أحيانا بعض الناس يسافر ويجي وقت صلاة الفجر، ومعروف بأن صلاة الفجر ما تجمع إلى غيرها من الصلوات، لابد أنك تؤدي الصلاة كما أمر الله سبحانه وتعالى. أيضا بارك الله فيكم، بعض الناس يكون في البحر مثلا رايح في رحلة صيد، أدي الصلاة بارك الله فيك. بعض الناس رايح مثلا في سفر، أدي الصلاة ولا تتأخر عن أداء الصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة: يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها. أيضا بارك الله فيكم، شوفوا ابن مسعود ماذا يقول: ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. يعني في ريايين يشيلون هذا الرجل ويساندونه حتى يوقف في صف الصلاة. طيب ليش يسوون كذا؟ لأنهم يعرفون الأجر المترتب على أداء الصلاة. هذا ما يعني طبعا أن الإنسان لو كان مريض وشديد المرض إن بارك الله فيكم لابد يصلي في المسجد، لكن المقصود الحرص على أداء الصلاة جماعة في المسجد. وفي بعض الناس وللأسف الشديد على أدنات سبب يترك الصلاة بالكلية، ما يصلي حتى صلاة الجمعة، يفرط فيها ولا يصليها، وهذا لا شك ولا ريب إن من الذنوب العظيمة ومن الذنوب الشديدة، نسأل الله العفو والعافية. طيب واحد يقول لك: بدرت مني بعض الزلات فيما يتعلق بموضوع الصلاة، طيب كيف أعالج هذه المسألة؟ المطلوب الآن إن الإنسان وكل واحد منا يتوب إلى الله عز وجل توبة صادقة، ويكون عنده برنامج ومنهج إني لا يمكن أترك الصلاة جماعة، هذا الأمر أحرص عليه قدر الاستطاعة. أما ترك الصلاة بالكلية هذا خط أحمر، هذا الموضوع ما في مجاملات، لابد إني ما أترك ولا فرض بحيث يطلع وقت الفرض إلى الفرض الآخر، هذا الأمر لا، إلا في عذر السفر هذا شيء ثاني. أما بالنسبة لصلاة الجماعة في المسجد أعود نفسي، قد أجد بأن الأمر صعب في أول الأيام، لكن بعدين تتيسر المسألة وأجد بأن الأمر في غاية اليسر والسهولة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا جميعا من المحافظين على الصلاة. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.